بيني وبينك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق أننا إذا شككنا في أن المشتري هل وصل إليه عوض المال الذي دفعه أو لم يصل إليه، فالأصل هو عدم وصول العوض إليه، ولذلك يثبت له الخيار، لأن موضوع الخيار هو المال الذي لم يدفع عوضه. فإذا شككنا دفع عوضه أو لم يدفع عوضه، فالأصل عدم دفع العوض، فيثبت الخيار للمشتري. ثم قال المصنف: وأصالة عدم دفع العوض هي نفس ما ذكره جامع المقاصد المحقق الكركي قدس سره حينما قال: الأصل عدم وصول حق المشتري إليه. عدم وصول حق المشتري إليه هو عبارة أخرى عن عدم دفع العوض. أصل عدم دفع العوض هو نفس أصل عدم وصول حق المشتري إليه. وهكذا تبين صحة ما ورد في التذكرة، حيث قال: إننا نشك أن المشتري التزم بهذه العين الخارجية الموجودة الآن، وهي الشاة الهزيلة، التزم بها أو لم يلتزم بها. الأصل ما هو؟ الأصل عدم التزامه بها، فيثبت الخيار للمشتري. إذن أصل عدم دفع العوض، أصل عدم وصول حق المشتري إليه، أصل عدم الالتزام، هذه الأصول الثلاثة مؤداها واحد، وهو أن المشتري لم يصل إليه حقه، فيثبت له الخيار. قال: فقد تحقق مما ذكرنا صحة ما تقدم من أصالة عدم وصول حق المشتري إليه، وهذا ما ذكره في جامع المقاصد. وكذا تبين صحة ما في التذكرة. ماذا ورد في التذكرة؟ من أصالة عدم التزام المشتري بتملك هذا الموجود، اللي هو شنو؟ الشاة الهزيلة، لم يلتزم بامتلاكها حتى يجب الوفاء بما التزم. طبعا هنا بما ألزم، في نسخة أخرى بما التزم، الأصح أنه بما التزم، حتى يجب الوفاء عليه بما التزم على نفسه. نعم، قد يقول القائل: إن الأصول التي استند إليها المثبتون للخيار للمشتري أصول عديدة، أصل عدم وصول حق المشتري إليه، أصل عدم دفع العوض، أصل عدم الالتزام بالموجود، وهناك أصل آخر أشاروا إليه، وهو أصالة بقاء يد المشتري على الثمن، أو استصحاب بقاء يد المشتري وسلطنته على الثمن. فلماذا لم تشيروا الى هذا الاصل؟ المصنف الان بمن تمسك؟ اصالة عدم دفع العوض، اصالة عدم الالتزام، اصالة عدم وصول الحق، لكن لم يستدل باصالة بقاء يد المشتري على الثمن. فلماذا يا ترى تستدلون بتلك الاصول ولم تستدلوا باصالة بقاء يد المشتري وسلطنته على الثمن؟ الجواب، يقول المصنف: صحيح ان جملة من الاعاظم كالشيخ الطوسي والشهيد الاول وغيرهما استندوا الى هذا الاصل، وهو اصالة بقاء يد المشتري على الثمن، ولكننا لا نستند اليه. والنكتة في ذلك انهم اختلفوا في محله ان الاصل في العقود والمعاملات هو اللزوم الا ما خرج بالدليل، كالهبة فانها جائزة او لا، ان الاصل في العقود والمعاملات هو الجواز الا ما خرج بالدليل كالبيع. فما هو الاصل؟ اللزوم او الجواز؟ اختار بعض اصالة الجواز، وهذا ما يظهر من عبارات العلامة في التذكرة في كتاب السبق والرماية، يظهر منه اختيار اصالة الجواز في العقود والمعاملات. ولكن الأكثر والمشهور بنى على أصالة اللزوم في المعاملات، والمصنف رحمه الله من القائلين بأصالة اللزوم. إذا اتضح ذلك نقول إن أصالة بقاء يد المشتري على الثمن تناسب القول بالجواز، وان الاصل هو الجواز، ولا تناسب القول بان الاصل هو اللزوم. لماذا؟ لان الاصل لو كان هو اللزوم فلا تصل النوبة حينئذ الى استصحاب بقاء يد المشتري على الثمن، بل نتمسك باللزوم ولا معنى لاستصحاب بقاء يد المشتري. اذا متى نستطيع استصحاب بقاء يد المشتري على الثمن؟ اذا قلنا بالجواز. وبما اننا لا نقول بالجواز وانما نقول باللزوم، لذلك لم نستدل بأصالة بقاء يد المشتري على الثمن. قال: نعم، ما في المبسوط والسرائر والدروس، ماذا ورد فيها من أصالة بقاء يد المشتري على الثمن، او استصحاب بقاء يد المشتري على الثمن وسلطنته عليه؟ كأنه لا يناسب أصالة اللزوم، بل يناسب أصالة الجواز عند الشك في لزوم العقد، كما يظهر من المختلف في باب السبق والرماية، كلام العلامة في كتابه المختلف في باب السبق والرماية، يظهر منه القول شنو؟ بالجواز. وسيأتي تحقيق الحال في باب الخيار بعد ان تكمل العبارة. وبما اننا من القائلين بأصالة اللزوم، لذلك لم نستند الى اصالة بقاء يد المشتري. بعبارة اخرى، الاصول المتقدمة تناسب اصالة اللزوم، اما اصالة بقاء يد المشتري لا يناسب اصالة اللزوم، لذلك لم نستدل به. واما دعوة هذا في الحقيقة هو الدليل الثالث على تقديم قول البائع، حيث قلنا ان البعض يدعي تقديم قول البائع ويستدل على ذلك بثلاثة ادلة، رددنا الدليل الاول والثاني وهذا هو الدليل الثالث. الدليل الثالث يقول: نحن حينما نشك في ان حق المشتري وصل اليه او لم يصل، وان البائع وفى بعقده او لم يفي، وان المشتري التزم بهذا الموجود الان او لم يلتزم، وصل اليه العوض او لم يصل، هذه مجموعة من الشكوك نحن طبقنا فيها جملة من الاصول. يعني حينما نشك وصل حقه اليه او لم يصل، شنو طبقنا؟ اصالة عدم وصول الحق. التزم بهذا او لم يلتزم، اصالة عدم الالتزام. ودفع اليه العوض او لم يدفع، الاصل عدم دفع العوض. هذه الاصول كلها تعتمد على مجموعة من الشكوك، وهذه الشكوك جميعا هي في مرحلة المسبب، بينما يوجد لدينا شك في مرحلة السبب، وهو الشك في حصول التغير او عدم حصول التغير. يعني شكنا في وصول حق المشتري اليه، او شكنا في دفع العوض، وغيره من الشكوك. هذه الشكوك منشأها وسببها ما هو؟ تغير العين او عدم تغير العين. فإذا كانت العين قد تغيرت، حينئذ نشك حق المشتري وصل إليه أو لم يصل إليه. فالشك في التغير وعدم التغير في مرحلة السبب، فهو شك سببي، وإلا لو جزمنا أنه لم يحصل التغير، لو جزمنا انه لم يحصل التغير، فلا تصل النوبة الى الشك في وصول حق المشتري اليه او التزامه بالموجود او غير ذلك، لا، ستكون المعاملة لازمة وننتهي من ذلك. اذا الشكوك والتي رتبنا عليها الاصول السابقة التي هي بنفع المشتري، هذه الشكوك جميعا هي في مرحلة مسبب، وكلها ناشئة من الشك في التغير وعدم التغير الذي هو في مرحلة السبب. زين، اذا شككنا في التغير وعدمه، ما هو الاصل؟ والاصل عند الشك في التغير وعدمه هو عدم التغير. الاصل هو عدم التغير. وإذا كان الأصل هو عدم التغير، فماذا يترتب على ذلك؟ أن المعاملة لازمة، لم يحصل تغير، وأن المشتري ليس له الخيار في فسخ المعاملة، وهذا معناه تقديم قول البائع. واذا اجرينا اصالة عدم التغير بعد لا تصل النوبة الى الاصول الاخرى التي هي بنفع المشتري، لاننا اذا اجرينا الاصل السببي فهو حاكم على الاصل المسببي ولا تصل النوبة الى الاصل المسببي، فالقول قول البائع. هذا هو الدليل الثالث. قال: واما دعوة، هذه الدعوة هي الدليل الثالث، واما دعوة ورود، طبعا بالدقة كن، حكومة اصالة عدم تغير المبيع على الاصول المذكورة، يعني الاصل عدم التغير هذا حاكم على الاصول التي ذكرناها لنفع المشتري. لماذا؟ لان الشك فيها في من؟ في الاصول، الاصول الاخرى التي بنفع المشتري، اصالة عدم وصول الحق وغيرها، الشك فيها مسبب عن الشك في تغير المبيع، والا لو كان المبيع لم يتغير فلا نشك في وصول الحق. زين، فنجري اصالة عدم التغير وهي حاكمة على الاصول الاخرى، لان الاصل السببي حاكم على الاصل المسببي. الجواب، الجواب: هذه الدعوة يرد عليها اولا وثانيا وثالثا. اما اولا فأصالة عدم التغير هي من نوع الاستصحاب القهقرائي، لأننا نجزم ونتيقن أن الشاك في هذه اللحظة هي شنو؟ هزيلة، هزيلة. الشاة الآن قطعا هي هزيلة، ولكننا نشك أنها سابقا كانت هزيلة ولم تتغير بقيت على حالها، أو أنها سابقا كانت سمينة ثم الآن صارت هزيلة يعني تغيرت. أصالة عدم التغير ماذا تقول لك؟ أصالة عدم التغير إن الشاة الهزيلة الآن هي سابقا أيضا كانت هزيلة، سابقا كانت هزيلة والآن هزيلة، ولذلك لم تتغير. زين، الآن ما هو زمان اليقين؟ الآن، الآن نتيقن أنها هزيلة. زين، ما هو زمان الشك؟ في الزمان السابق، كانت هزيلة أو لم تكن هزيلة. فإذا حكمنا بعدم التغير هذا يعني أننا استصحبنا الهزال المتيقن الآن وأثبتناه في الزمان السابق، وهذا ما يسمى بالاستصحاب القهقرائي، وهو ليس بحجة إذ لم يثبت في علم الأصول دليل على حجية الاستصحاب القهقرائي. هذا هو الرد الأول، وهذا لم يذكره المصنف. الجواب الثاني: إن هذا الدليل أخص من المدعى. الدليل أخص من المدعى. لماذا أخص من المدعى؟ لأنه لا يشمل بعض الموارد والفروض. مثلا لو افترضنا أن البائع والمشتري متفقان على أن العين قبل شهرين كانت سمينة، حينما شاهداها قبل شهرين شنو كانت؟ سمينة، فهي سابقا كانت سمينة قطعا، وحين المشاهدة كانت سمينة، وأوقع العاقد على ما شاهداه سابقا، والآن متفقان على أن العين قد تغيرت وصارت هزيلة. الآن أمامهم شنو؟ هزيلة. قبل شهرين كانت سمينة قطعا، الآن هزيلة قطعا. أحسن فهما يتفقان ويجزمان بأن التغير حصل أو لم يحصل، جازمان بأن التغير قد حصل، وحينئذ لا مجال لإجراء أصالة عدم التغير. نعم، الشك وين الشك؟ الشك أن التغير والتحول من السمنة إلى الهزال حصل قبل البيع والمشاهدة أو حصل بعد البيع. إذا التغير حصل قبل البيع، يعني الشاة تحولت من سمينة إلى هزيلة قبل البيع، هذا يعني أن الحق مع المشتري. أما إذا كان التغير حصل بعد البيع فالحق مع البائع. فالشك ليس في أصل التغير، بل التغير متيقن، وإنما الشك في تقدمه وتأخره، هل هو متقدم أو متأخر؟ وما هو الأصل حينئذ؟ والأصل عدم تقدم التغير، لأننا حينما نشك في أمر حادث نعلم أن فلان شيء وقع لكن لا ندري وقع قبل أسبوع أو قبل ثلاثة أيام، ما هو الأصل؟ الأصل عدم التقدم، يعني الأصل هو شنو؟ التأخر. وهذا الأصل يثبت لنا أن التأخر، أن التغير متأخر وليس متقدم. بعبارة أخرى، أننا هنا لا نستطيع أن نتمسك بأصالة عدم التغير، بل التغير أمر جزمي، وإنما الشك أنه حينما شاهد العين هل هي كانت سمينة على حالها السابق أو لا تغيرت إلى الهزال كما في يومنا هذا، الأصل هو تأخر التغير عن زمان المشاهدة، وهذا يعني أنها في زمان المشاهدة لم تكن هزيلة بل كانت سمينة، ويعني أن الحق كان مع المشتري. إذا كانت حين المشاهدة سمينة فالحق مع المشتري. زين، هذا هو الرد الثاني. قال: مدفوعة، فهي مدفوعة. الرد الأول لم يذكره المصنف، الرد الثاني مضافة إلى منع جريانه. جريان من؟ هتطبق العبارة إلى جريانه. شنو جريانه؟ جريان أصل عدم التغير، يعني يريد يقول الدليل أخص من المدعى لا يجري في بعض الموارد. مضافا إلى منع جريان أصل عدم التغير فيما إذا علم بالثمن قبل المشاهدة، يعني قبل المشاهدة قبل شهرين كانت ثمينة جزمة والمشاهدة حدثت بعد شهر، يعني قبل شهر من الآن، فاختلف في زمان المشاهدة، يعني هي قبل المشاهدة قطعا ثمينة لكن أثناء المشاهدة قبل شهر هل كانت ثمينة أو هزيلة، مع القطع بأنها الآن شنو؟ هزيلة. فالأصل عدم تقدم التغير الى الهزال على زمان المشاهدة، سنستصحب بقاء السمن الى زمان المشاهدة، واذا استصحبنا بقاء السمن الى زمان المشاهدة فالحق مع المشتري، فيثبت الخيار للمشتري، فاختلف في زمان المشاهدة، كما اذا علم بكونها ثمينة قبل شهرين وانها صارت مهزولة الان، ولا يعلم انها في زمان المشاهدة الذي هو قبل شهر، هل كانت باقية على السمن او تغيرت الى الهزال؟ فحينئذ مقتضى الاصل تأخر الهزال عن المشاهدة، يعني نستصحب بقاء السمن علما الى حين المشاهدة، يعني حين المشاهدة كانت ثمينة، اذا دعوى المشتري هي الصحيحة. فالاصل تأخر التغير عن من تأخره؟ عن زمان المشاهدة. فالاصل تأخر التغير عن زمان المشاهدة لا عدم التغير كما يقول المستدل. وهناك فرق بين اصل عدم التغير وبين اصل تأخر التغير، ما هو الفرق بينهما؟ اصالة عدم التغير ماذا تثبت لنا؟ اصالة عدم التغير تثبت لنا ان الحق مع البائع ولا خيار، اصلا ما حصل التغير، فاصالة عدم التغير تثبت لنا اللزوم، بينما اصالة تأخر التغير ماذا تثبت لنا؟ تثبت لنا ان الحق مع المشتري. لذلك هو شنو قال؟ فالاصل تأخر التغير، وهذا يعني ثبوت الخيار للمشتري لا عدم التغير الموجب للزوم العقد كما يقول المستدل. هذا الرد الثاني. الرد الثالث لا، بعد المشاهدة وقبل المشاهدة. العبارة الأدق، اتركنا من البيع وعدم، لا، الشك في زمان المشاهدة. في زمان المشاهدة إن شوهدت ثمينة فالحق مع المشتري، إن شوهدت هزيلة فالحق مع البائع، لأن سابقا هي كانت ثمينة، فنشك في بقاء السمن إلى زمان المشاهدة فنستصحب بقاء السمن إلى زمان المشاهدة، وتأخر الهزال الى ما بعد المشاهدة.
على اصالة عدم التغير ايضا نطبق بين البيع والشراء بعد الشراء.
لا، الشك المهم انهما شكا في زمان المشاهدة، لانهما اوقعا البيع على ما شاهداه، فالمهم هو زمان المشاهدة. الرد الثالث، إن أصالة عدم التغير ماذا تثبت لنا؟ إذا كانت الشاة هزيلة الآن، الآن شنو هي هزيلة؟ وطبقنا أصالة عدم التغير، هذا ماذا يثبت لنا؟ انها حين المشاهدة سابقا لم تكن ثمينة، عدم كونها ثمينة، فاصالة عدم التغير نتيجتها اثبات عدم كونها ثمينة. دققوا يا بالمطلب، وعدم كونها ثمينة لا يترتب عليه الاثر الشرعي، وان المعاملة لازمة ويجب الوفاء بالعقد، بل هذا الأثر الشرعي يترتب على إثبات كونها هزيلة، ونحن لم نثبت كونها هزيلة، وإنما نفينا السنة. أصالة عدم التغير ماذا تثبت لك في الزمان السابق؟ عدم السنة، وعدم السنة لا يترتب عليه الأثر الشرعي، وإنما الأثر الشرعي يترتب على كونها هزيلة في زمان المشاهدة. إن قلت إذا أثبتنا عدم كونها سمينة فلازم ذلك أنها شنو؟ هزيلة، لأنهما ضدان، السمن والهزال ضدان. فإذا نفينا السمن يثبت بالملازمة العقلية الهزال، لأن نفي أحد الضدين اللذين لا ثالث لهما لازمه شنو؟ يعني حينما تقول هذا ليس بميت يعني شنو؟ يعني حي. حينما تقول هذه الشاة لم تكن سمينة حين المشاهدة يعني شنو؟ يعني كانت هزيلة. الجواب هذه ملازمة عقلية فيكون أصلا مثبتا. فأصالة عدم التغير تثبت لنا عدم السمن، وعدم السمن لا يترتب عليه الأثر الشرعي، وإنما الأثر الشرعي يترتب على لازمه، ولازمه هو الهزال، فيكون أصلا مثبتا، خصوصا في محل كلامنا، خصوصا إذا أريد بنفي أحد الضدين إثبات الضد الآخر، فهذا من الأصل المثبت. قال هذا الرد الثالث، بأن مرجع أصالة عدم تغير المبيع، مرجعها علما إلى عدم كون الشاة حين المشاهدة سمينة، هذا عدم لوجودي، عدم كونها سمينة. ومن المعلوم أن هذا وهو هذا عدم كونها سمينة بنفسه لا يوجب لزوم العقد. يقول نظير أصالة عدم وقوع العقد على السمين اللي طبقناه في الدروس السابقة، أن الأصل وقع على المقيد بالسمة، أو أن العقد كان مطلقا. إيش قلنا هناك؟ أن الأصل هو عدم وقوع العقد على السمين، ولكن هذا لا يثبت أن العقد مطلق إلا بالأصل المثبت كما تقدم بيانه. نعم، لو ثبت بذلك الأصل، يا أصل أصالة عدم تغير المبيع التي ترجع إلى عدم كونها سمينة، أو أصالة عدم وقوع العقد على السمين، كله صحيح. لو ثبت بذلك الأصل هزالها عند المشاهدة، يعني انتقلنا من عدم كونها سمينة وأثبتنا شنو؟ أنها هزيلة، وتعلق العقد بالمهزول، ثبت لزوم العقد، لأن لزوم العقد أثر علما للهزال وليس لأثر لعدم السمنة، فإذا استطعنا إثبات الهزال وتعلق العقد بالمهزول ثبت لزوم العقد. ولكن شنو إشكاله؟ أن هذا أصلا مثبت، ولكن الأصول العدمية في مجاريها كهذا الأصل عدم السمنة لا تثبت وجود أغدادها. السمنة شنو ضده؟ الهزال. فأصل عدم السمنة لا يثبت ضد السمنة وهو الهزال، لأن هذا أصلا مثبت. هذا كله مع دعوى المشتري النقص الموجب للخيار. هذا كله إذا كان المدعي للنقص منه المشتري يدعي ثبوت الخيار. أما لو عكسنا المطلق فالبائع سلم الشاة إلى المشتري وكانت ثمينة الآن، ثم ادعى البائع أن الشاة حين المشاهدة كانت هزيلة، ونحن بنينا البيع على كونها هزيلة، والآن حصل التغير بعد البيع أو بعد المشاهدة. يعني حين المشاهدة ماذا كانت؟ حين المشاهدة كانت هزيلة، الآن تحولت إلى ثمينة، وأنا حينما بعتها لم أدري أنها تحولت إلى ثمينة. فيدعي البائع الزيادة، يعني لو شاهداها قبل شهر وكانت شنو؟ كانت هزيلة، ثم أجريا البيع الآن وبنيا على أنها شنو؟ هزيلة، ثم تبين أنها شنو؟ ثمينة. فالبائع يقول أنا صورت هزيلة، الآن تبين أنها شنو؟ ثمينة. فادعى البائع الزيادة وأنه مغبون، فطالب البائع بالخيار، ولكن المشتري قال لا، هي من الأول كانت ثمينة، وأنت أيها البائع كنت تعلم بأنها ثمينة، فلا خيار لك. حينئذ أي القولين يتقدم؟ يقول المصنف بعكس تلك المسألة السابقة. هناك قلنا إن الحق مع المشتري ويثبت الخيار للمشتري، هنا كذلك نقول أن الحق للبائع والخيار للبائع، ونطبق نفس القواعد الأخرى. الأصل عدم وصول حق البائع إليه، الأصل عدم التزامه ببيع هذه الثمينة، وهكذا. نعم الشهيد الأول يظهر من بعض كلماته أنه يقدم قول المشتري حتى في هذه الصورة، ونحكم بلزوم العقد وعدم ثبوت الخيار للبائع، ولكن لا وجه لهذا القول إذ لا دليل عليه. قال ولو ادعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع فمقتضى ما ذكرناه في طرف المشتري. هنا ماذا يقتضي؟ هنا يقتضي تقديم قول البائع، لأن الأصل عدم وصول حقه إليه، الأصل عدم التزامه بالموجود، وهكذا. لأن الأصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود وهو الشاة الثمينة حتى يجب على البائع الوفاء به. وظاهر عبارة اللمعة تقديم قول المشتري هنا، وين هنا؟ في ادعاء البائع الزيادة، ولم يعلم وجهه، لا دليل على ذلك، لأنه إن أراد أن يستدل بأدلة اللزوم فقد أبطلناها كما تقدم، وإن أراد دليلا آخر فلم يذكر لنا دليلا آخر، لذلك قال ولم يعلم وجهه. هذا تمام الكلام في الفرع الأول. اللي عنده درس آخر على راسه، ناخذ لنا فد 5 دقائق بعد. يعني الفرع الثاني، في الفرع السابق كان الاختلاف في التغير وعدم التغير، في أصل التغير أصلا تغيرت أو لم تتغير، أما في هذا الفرع الثاني لا، اتفق على حصول التغير ولكن الاختلاف وقع بينهما، أن هذا التغير قبل البيع أو بعد البيع، حينئذ يوجد فرضان. الفرض الأول أن العين شوهدت سابقا وهي سمينة، والآن جزمنا بأنها تغيرت علما إلى هزيلة، فالتغير أمر مسلم، ولكن متى حصل التغير؟ المشتري يدعي أن البيع متقدم على التغير، عفوا أن التغير متقدم على البيع، يقول نحن شاهدناها سمينة وأوقعنا المعاملة على كونها سمينة، ولكن في الواقع هي شنو كانت؟ هزيلة. فيثبت الخيار علما للمشتري. هل أوضحها طريقة ثانية؟ عندنا تغير يقيني، وعندنا بيع يقيني، وحصل الشك أن التغير حصل قبل البيع أو بعد البيع، فأحدهما يدعي أن التغير متقدم والبيع شنو؟ متأخر، والآخر يدعي العكس، يقول لا حصل البيع وبعد حصول البيع يلا حصل التغير. هنا في الحقيقة ماذا يجري لدينا في المقام؟ الجواب يجري أصلان ويتعارضان ويتساقطان. الأصل الأول هو أصل عدم تقدم التغير على البيع، الأصل هو عدم تقدم التغير على البيع، يعني هو المتقدم البيع والتغير متأخر. الأصل الثاني هو عدم تقدم البيع على التغير، وهذا يعني أن التغير هو المتقدم والبيع هو المتأخر، فهنا أصلان متعارضان. طبعا وهذان الأصلان إذا كانا متعارضين فيتساقطان، يتساقطان. هذا في الحقيقة هو الرد الأول على هذين الأصلين، أن هذين الأصلين إذا تعارضا تساقطا. هناك رد آخر، خلينا نقرأ هذا المقدار. الفرع الثاني، لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة، يعني شاهدا أشياء سمينة ويقطعان أنها شنو؟ صارت هزيلة بعد المشاهدة، ولكن هما أوقعا العقد على ماذا؟ أوقع العقد على المشاهد وهو شاة السمينة، واتفقا على وقوع العقد على الوصف المشاهد، واختلفا في تقدم التغير على البيع، يعني الشاة صارت هزيلة متى؟ قبل البيع، التغير حصل قبل البيع، صارت هزيلة قبل البيع، بينما هما أجري المعاملة على المشاهد سابقا، والمشاهد سابقا ما هو؟ كون الشاف سمينة، وهذا يعني ثبوت الخيار للمشتري لأنه اشترى شاة سمينة الآن استلم شاة هزيلة. واختلف في تقدم التغير على البيع ليثبت الخيار للمغبون منهما، و يعني اختلف في تأخره، تأخر من التغير عن البيع على وجه لا يوجب الخيار، وتأخر التغير عن من؟ عن البيع. يعني التغير متى حصل؟ حين البيع كانت الشاة ثمينة، ثم بعد البيع بيوم يومين هزلت الشاة، وهذا يعني أن التغير حصل في ملك من؟ حصل في ملك المشتري. فيثبت الخيار للمشتري أو لا يثبت؟ لا يثبت الخيار للمشتري. طبعا عبارته شو يقول؟ على وجه لا يثبت الخيار أو لا يوجب الخيار. لماذا ضاف هذه العبارة؟ لأنه تارة يحصل البيع وتتغير العين بعد البيع لكن قبل القبض والإقباض. القاعدة ماذا تقول؟ كل تغير في العين قبل القبض والإقباض فهو مضمون على من؟ على البائع. إذن إذا كان بعد البيع وقبل القبض والإقباض يثبت الخيار أو لا يثبت الخيار؟ يثبت الخيار للمشتري، لأن أي تغير في العين قبل الإقباض للمشتري هو مضمون على البائع. وهكذا لو كان بعد القبض والإقباض لكن في زمن الخيار أيضا مضمون على البائع. إذن متى يكون التغير بعد البيع لا يوجب الخيار للمشتري؟ متى؟ بعد القبض والإقباض وبعد انتهاء مدة خيار الحيوان مثلا أو غيره، فبعد البيع. فلذلك شو نقول؟ وتأخر التغير عن البيع وعن القبض والإقباض وعن مدة الخيار حينئذ لا خيار للمشتري. لذلك شنو قال؟ على وجه لا يوجب الخيار. حينئذ يقول تعارض كل من أصالة عدم تقدم البيع والتغير على صاحبه. يعني شنو أصالة عدم تقدم البيع على صاحبه؟ تتعارض مع أصالة عدم تقدم التغير على صاحبه، فيتعارضان ويتساقطان. ومرجع هذين الأصلين طبعا إلى استصحابين سيأتي بيانهما في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.